والمسلم يهوى شرعته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعظم صور الانشغال أن ينشغل الإنسان بطاعة ربه تبارك وتعالى، وأن يشغل الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. وإلا فصور الانشغال كثيرة وعديدة في حياتنا وحياة الناس. البعض لربما انشغل بتسريحة الشعر، بمتابعة الموضات، متابعة المباريات مثلا، حياته عبارة عن لعب رقص وغناء. البعض حياته في الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله تبارك وتعالى. صور الانشغال كثيرة، البعض ينشغل بالقيل والقال والغيبة والنميمة، وبعض هذه الصور بلا شك أسوأ من بعض. المسلم له شأن وللناس شأن، شأننا أن نحسن المسيرة إلى ربنا، أن نتعرف على طبيعة الحياة، وأن الحياة عبارة عن لحظات وتنتهي، والكل سيلقى ربه تبارك وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، الكل مختبر، الكل ممتحن، الكل مبتلى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هي دار رحيل وضعن وانتقال، ليست دار مقر، وبالتالي لابد وأن يكون عندنا بصيرة، ونحن نعيش لحظاتنا ونعيش أيامنا هذه لابد وأن نرتفع بارتفاع دعوة الإسلام، ترتفع همتنا، نقدم لأنفسنا، نثقل الميزان، نرضي الرحمن. وإذا ثارت الفتن كهذه الأجواء التي نعيشها، تكثر فيها الفتن والاضطرابات، وكل مسألة تحدث فتنة ولجاجة وخصومة، اختيار الرئيس، الحكومة، مجلس الشعب، الأحزاب، السياسات ونحو ذلك، كل مسألة ندخل فيها وكأننا نستغرق، ويعني ننسى معالي الأمور وأشرافها، وهذا ما لا يليق بأولي العزم من البشر، يعني على قادة الدعوات، على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، على طلبة العلم بصفة خاصة، على من أحسن إليه ربنا تبارك وتعالى بنعمة الإسلام، أن يكون على بصيرة، أن ترتفع همته. النبي صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع سمع بقصة الإفك وما قاله ابن سلول بشأن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه. ما الذي صنع؟ صار بالجيش طوال النهار وطوال الليل وصبيحة اليوم التالي حتى طلعت الشمس، ووجدوا مس الحصى وقعوا نياما، فكان علاج لما يثور وسيثور، الكل سينشغل، اتهامات متبادلة، ما الفائدة من ورائها؟ يعني نعمل بطاعة الله أو حتى بأمر مباح، فإشغال النفوس على مثل هذا النحو هذا فقه، علاج ما يحدث وما يدور، هذا شأن من علت همته. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة هوازن قسم الغنائم على بعض المهاجرين وترك الأنصار، ومعلوم طبعا مقام الأنصار وما الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فوجدت الأنصار في نفسها شيئا، وقال سعد بن عبادة رضوان الله عليه مقالته بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه. إذن فتنة ستحدث وتثور، سينشق الجمع، سيفترق الناس، وإذا ما افترقوا هذا نذير خطر كبير، نذير فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الصدور تصبح مرتعا لوساوس الشياطين الإنس والجن. لابد من إشغالها، لابد من علاجها، لابد من مسارعة ومبادرة. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حظيرة، وقام فيهم خطيبا، حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وقال: يا معشر الأنصار، ما مقال بلغتني عنكم وجد وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأشتاتا فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال يا معشر الأنصار ألا تجيبوني؟ قالوا وكيف نجيبك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو شئتم لا قلتم فلصدقتم ولا صدقتم، آتيتنا طريدا فآويناك، وعالة فأغنيناك، ومحروما فواسيناك. ماذا يفعل الأنصار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينصف من نفسه، إن كان أثبت لهم معنى فأثبت لنفسه في المقابل ما حدث معه صلوات الله وسلامه عليه. قال يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ فوالله لما انقلبتم به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأبناء الأنصار. وقال الأنصار دثار والناس شعار، فما وجدوا إلا أن بكوا حتى خضلوا لحاهم ببكائهم بدموعهم، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. كلنا بحاجة لأن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. نحن بحاجة لأن نشغل الدنيا بطاعة الله، بصيام النهار وقيام الليل، بدراسة العلوم الشرعية، دورات علمية، بحفظ القرآن، بالمحافظة على الأذكار. أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب: واعلم أن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريض. إذا لابد من إشغال النفس بالليل وبالنهار، إشغال العين بطاعة الله، بالنظر في آيات الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يشغل الأذن، يشغل اليد، يشغل القدم بما يقربه من رضوان الله، بما يثقل الميزان. أنت بحاجة لجهاد في سبيل الله، بحاجة لحسنة تثقل الميزان. ما فائدة القيل والقال والانخراط في أدواء الفتن تزيد النار اشتعالا؟ مثلا والله لو كانت الكلمة تقربك من رضوان الله قلها، لو كان المسلك سيرضي الرحمن عنك افعل هذا المسلك، وإلا فكن على بصيرة من أمرك وأمر الناس، لا تأنس بكثرة تنخرط في أدواء الفتن تساعد على تأجيج النيران. لسنا في حروب مع أعداء الإسلام والمسلمين، لا، نحن نعيش ولابد وأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. البعض يقول إيد في إيد ونحو ذلك، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت آحادة. فكلما أطلت علينا مسألة اختلفنا وتنابذنا وتقاطعنا وتدابرنا، كيف تتحقق معاني الأخوة الإيمانية؟ كيف يلتئم شملنا؟ كيف تتوحد كلماتنا؟ فبحاجة لأن نشغل الأسرة، نشغل الزوجة، نشغل الأولاد بذكر الله تبارك وتعالى. اقرأوا هذا الكتاب، احفظوا هذه السورة، طالعوا هذا المنهج، إلى غير ذلك من المعاني التي نحتاجها. وإلا فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ومن هما لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. وحب الدنيا رأس كل خطيئة، والمال فيها داء كبير. فإشغال النفس وإشغال الناس بما يسعدهم في العاجل والآجل كما ذكرنا لا يمكن أن يتحقق إلا باقتفاء آثار الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. حلهم وترحالهم، قولهم وفعالهم، إقدامهم وإحجامهم، حركاتهم وسكناتهم، كانت طاعة وعبودية لله. لما نتأمل حياة الأنبياء والمرسلين، البعض يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، نبي الله لوط يقول إني مهاجر إلى ربي، نبي الله موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو شأنهم، وكأنهم كانوا يتنفسون إسلاما. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. انظروا لحياتي بالنهار كيف كان يفك يقضي الحاجات، يسعى في حوائج الخلق، كان يعلم البشر إلى غير ذلك من المعاني. وبالليل يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. هو الذي يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يسابق أم المؤمنين عائشة، سبقها مرة وسبقته أخرى وقال لا هذه بتلك. فكان هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ننظر في حياة سائر الأنبياء والمرسلين، نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه رفع في سن 33. نبي الله يوسف كان شابا، أتاه ربنا تبارك وتعالى الحكمة والنبوة. يعني لما ننظر في حياة هؤلاء كانت معمورة بطاعة الله وبذكر الله، وقاموا بأعظم مهمة في الوجود وهي مهمة تعبيد الدنيا بدين الله. قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كنت وأنا صغير أدخل المسجد فأسمع الرجل يكرر دائما الحياة ساعة، ثم يرد على نفسه ويقول اجعلها طاعة، وكأن البعض يحاوره، النفس طماعة، قال علمها القناعة. والله لابد من تعود النفس، الشيطان جاسم على قلب العبد، فإذا سهى وغفل وسوس له الشيطان. هذا هو شأنه. قاعد للإنسان بأطرقه كلها، يحاول أن يستدرجه في عقبة من العقبات السبع، إما الكفر، إن لم يفلح ففي البدعة، إن لم يفلح ففي الكبيرة، إن لم يفلح ففي الصغيرة. يجعله يقدم الأمور المفضولة على الأمور الفاضلة، يجعله يسرف في المباحات، أو يجر عليه الأذى حتى يعاق عن طاعة الله. والشيطان لا ينام، ولو نام لاسترحنا. يعني أراد أن يتخذ من العباد نصيبا مفروضا. قال ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. همة عالية جدا، ولكن في الباطل. كان عمر بن الخطاب يشكو إلى الله، جلد الفاجر وعز الثقة. الفاجر متجلد، الثقة وكأنه عنده عجز وفتور، يعني وكأنه يكفيه الصلاة التي صلاها والقرش الذي تصدق به. يقول حدشت مثلا، اعتمرت. هل يمكن أن تشبع نفس من طاعة الله؟ ذنوبنا كثيرة، يعني نحتاج لإقامة واجب العبودية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انظروا في حالة البعض، الأمريكان أتوا إلى أفغانستان، أتوا إلى العراق، مسيرة ألاف الأميال، جمعوا عتادهم، جمعوا عدتهم، جمعوا جنودهم للفتك بالإسلام وأهله، لمحاصرة المسلمين هنا وهناك. هذا هو شأنهم. نقول همة عالية في الباطل، في الكفر والضلال. كان عمر بن الخطاب يشكو، جلد الفاجر وعز الثقة، متجلدين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يأتون بجيوش من المنصرين، حتى للعراق لو كنا نتابع الأخبار، في العراق جيش من المنصرين، في أفغانستان جيش من المنصرين، أصحاب عقيدة طبعا، أصحاب دعوة طبعا، ولكن دعوة باطلة. إذا كان هذا هو شأنهم، انظروا للتنصيل في إفريقيا على قدم وساق. يعني تقريبا على حد ما أتذكر ينفقون 2 مليار، مليارات الدولارات تنفق تقريبا كل يوم في التنصير. يعني الناس المترفة هذه الذين يعيشون حياة الغرب، وأنتم عندكم تصورات عن حياة الغرب رجال ونساء ينطلقون إلى نيجيريا وإلى الكونغو وإلى أوغندا لممارسة مهمة التنصير. هذا أمر يعملون فيه على قدم وساق، وأنا شاهدت المنصر وقف قال كلمتين للناس، بعد ذلك وزع وجبات على الأفارقة، قال من يتابع المسيح؟ كلهم رفع يده. ينفقون مالا طبعا، يرتحلون من أوروبا يسكنون إفريقيا. الرئيس كارتر يأتي لجنوب السودان ويمكث فيها بين فترة تقسيم الجنوب عن الشمال. عندهم همة، عندهم حركة واسعة عالية، ما يبخلون في سبيل دعواتهم، يخدمون الغالي والرخيص، قد يبذلون أرواحهم. هذا واقع نحن نشاهده. الأم تريزا سكنت عندنا في حي الزبالين وأعطوها جائزة نوبل. لماذا أقامت في حي الزبالين؟ حبا لهم مثلا ولسواد عيونهم؟ لا، لممارسة مهمة التنصير. والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. من منا ارتحل إلى إفريقيا لكي يعبد الناس بدين الله؟ هذه قارة مسلمة، الناس يدخلون في دين الله أفواج. إذا ما دعوا بدعوة الحق، آيات بسيطة تقال، كلمة الشهادة، نوع من الإحسان يحتاجون، لو تم تقديمه لهم لدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. انتشال النفوس من الكفر والباطل والضلال. دعوتنا دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. فلابد من إشغال الدنيا بدين الله، الشواهد من حولنا من هنا ومن هناك، الراقصة وغير الراقصة بتسهر الليل الطويل، سهرنا مثلا في طاعة الله، في ذكر الله، في تلاوة قرآن، سهرنا نناجي ربنا، نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. وقال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. ربنا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن نرتفع لمستوى هذه النعمة التي شرفنا بها ربنا، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، نعمة التوفيق للطاعة، أن ندين بمنهج سلفنا الصالح، ونقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هل التقينا هذا الملتقى؟ تشبهنا بهم رضوان الله عليهم أجمعين؟ كان البعض يقول إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. هل تشبهنا مثلا بأبي بكر، بعمر، بغيره من الأفاضل رضوان الله عليهم؟ أبو بكر وهو يقول أنقص الإسلام وأنا حي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقول لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. علو همة، شمولية نظرة، ناس عرفوا قيمة النعمة وأيضا طبيعة الحياة، وأن الكل سيرتحل إلى رب كريم وموعد الله، وعند الله تجتمع الخصوم. فكان لابد من إحسان المسير إلى الله، كلنا بحاجة لحسنة تثقل الميزان قد يكون بها نجاته غدا. نتأسى بالصالحين، نتأسى بالأنبياء والمرسلين، نتأسى بمن تابعهم بإحسان، وإلا في الحياة قد تكون عبارة عن مشهد واحد. لما نتابع نحن ما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، مشهد مثلا صاحب ياسين، ما حكى لنا ربنا عنه إلا هذا المشهد الفذ. أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا رجل ليس نبيا، بل شاهد مصارع المرسلين، وعلى الرغم من ذلك أتى من أقصى المدينة يسعى. ما الحياة إلا هكذا، النفس إلى موت والمال إلى فوت، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هل الكسل والتشاغل عن مرضات ربنا سيزيد مثلا في صحتنا، سيطول في أعمالنا؟ أبدا أبدا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا المشهد هو الذي حكاه لنا ربنا عن صاحب ياسين. هذا رجل بلا شك شأنه كشأننا، بمعنى كان يأكل ويشرب، لربما سرح شعره، عنده حرفة وصنعة، كان حدادا، كان نجارا، كان كذا، شأنه كشأننا، شأنه عنده بيت وأولاد وأسرة ويريد أن يسعى عليهم إلى غير ذلك من التعللات التي أحيانا تنسي البعض دينه، تنسيه ربه تبارك وتعالى. الكل حيوضع في قبره يسأل عن ربه ودينه وماذا يقول في الغد الذي بعث فيه، فعند للسؤال جوابه. من ربك؟ هل أديت حق الله جل وعلا عليك؟ نبيك أسدى لك معروفا، وضح لك السنن، ما ترك خيرا يقرب الأمة من رضوان ربها إلا ودلها عليه، ما ترك شرا يباعد الأمة عن الله عز وجل إلا وحذرها منه ونهاها عنه. جزاه الله خيرا ما جاز نبيا عن أمته. الإسلام الذي شرفنا ربنا بحمله أظهرناه، أم صرنا دعاة للديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والعلمانية والدولة المدنية وغير ذلك من النحل الوافدة والمستورد؟ الكل بيعمل، كل يعمل على شاكلته. إن سعيكم لشتى، فما الذي قدمناه لديننا؟ ما الذي قدمناه لربنا؟ ونحن في واقع الأمر وحقيقته نقدم لأنفسنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. ما هو مشهد كمشهد صاحب ياسين قد يختم للإنسان به. ربنا لما ذكر أهل الجنة ذكرهم بأفضل ما عملوا وتجاوز عن سيئه، لم يذكر كيف كانوا يأكلون، يطالعون الجرائد والمجلات، يطالعون الفضائيات، لم يذكر شيء من ذلك، وإنما ذكر صاحب ياسين بأفضل مشهد وهو الذي ختم له به. نفس القضية مؤمن آل فرعون، قال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وكأنه بعد مقولته هذه طلبوه لقتله، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فأنجاه ربنا من كيدهم. ولكن ما الذي ذكر عن مؤمن آل فرعون؟ مشهد، صورة واحدة، مشهد واحد يدل على علو همة، يدل على حب لدين الله، إبلاغ الحق للخلق، إشغال الدنيا بشرع الله تبارك وتعالى. وإلا فالدنيا قد تنشغل بأمور كثيرة يراها الناس واستحسنون، ولقمة العيش ونحو الاقتصاد والسياسة والأمريكان فعلوا المباراة حنحشد لها كذا وكذا، وحياة صاخبة، حياة صاخبة. حتى الأحداث الكبار ولا بأس من الاهتمام بها، نعطيها حقها، يعني ربنا جعل لكل شيء قدرة حقها اللائق بها، أما أن نستغرق أم يأتي الانشغال على حساب ما هو أهم. العلماء يقولون تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نقدم ما قدمته الشريعة، نؤخر ما أخرته الشريعة، لكل مقام مقال. ربنا تبارك وتعالى كتب علينا الصلاة وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا، أنشغل أنا بالعمل والكسب عن الصلاة؟ نعم العمل والكسب مهم، البعض يقول كفاح على لقمة العيش وجهاد ونحو ذلك، لا بأس، اسعى وامشي في مناكبها، أحرز رزقك، اعمل وتكسب لأولادك، لا مانع أبدا من هذا الأمر، ولك نوايا طيبة، ولكن لكل مقام مقال. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاط من جميع جوانبه. أنت الذي تؤدي الصلاة لوقتها في حلقات العلم، تجلس تعلم وتتعلم، تسمع داعي الجهاد، تخرج تلبي النداء، تجاهد في سبيل الله، كل ذلك لا معارضة بينه. فاصل ونعود بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا لابد من إشغال النفس والدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وهذه مهمة من علت مهمته أو من علت همته وارتفع عزمه. قالوا يعني نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن لم ينشغل الإنسان بدين وبطاعة وبتعبيد الدنيا، إذا لم ينشغل بذكر ربي تبارك وتعالى بالموت والقبور والآخرة، حينشغل حتما لا محالة. شأن النفوس كشأن الأواني، وكل إناء بما فيه ينضح، والإناء لابد وأن يمتلئ، قد يمتلئ بالهواء، يمتلئ بالماء، يمتلئ بالزيت. فأن نشغل أنفسنا بطاعة ربنا تبارك وتعالى، هذا بلا شك انشغال محمود، هذا فعل الموفقين المسددين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقالوا أيضا المعسكر الذي تكثر فيه البطالة يجيد المشغبات، وبالتالي أن نوجد لكل فرد من أفراد المعسكر عمل. والله قد يجد، قد يبحث ويجد لنفسه عملا، وحيجد بإذن الله تعالى. الهدهد وجد لنفسه عملا أثناء طيراني في السماء. وجد قوم بلقيس يسجدون للشمس من دون الله، الرقى، هذا المشهد، هذا هدهد بيبحث عن الماء أثناء طيرانه، ورغم ذلك دعوة التوحيد والاهتمام بها، هذا أمر يعني يدان به لله تبارك وتعالى، انشغل به الهدهد. فكيف بالبشر، كيف بالمسلمين؟ إذا ما صرفت العبادة لغير الله، لا نهتم مثلا إذا ما كان أخبار الساعة والحوادث اقتصادية وفلان حيقدموه على فلان، وأنا سأرشح فلانا على فلان، هل هذا الأمر يستغرق الليل والنهار؟ الهدهد أتى لنبي الله سليمان يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. حتفتح سبق مملكة بلقيس بسبب دلالة الهدهد. فالهدهد له دور، له مهمة، قد يضعوني في المقدمة لا بأس، يضعوني في المؤخرة، والله أن أكون أنا أشبه بالجند المجهول، السهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يكونن أحدكم خاليا سبهللة، لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. ابحث لنفسك عن مهمة، عن دور. الزوجة في البيت راعية ومسؤولة عن رعياتها، خدمة زوج وخدمة البيت والأولاد، دعوة، إحقاق حق وإبطال باطل، تأدية الصلاة لوقتها، دعوات صالحة للأمة، للمسلمين في سوريا وهنا وهناك، عسى ربنا أن يدبر كسرهم وأن يرحم ضعفهم. منادى بتطبيق مشاركات اليوم في قنوات وفي مواقع، دعوة وتدل على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما ذكرنا المعسكر الذي تكثر فيه البطالة بيجيد المشغبات، حيجيد القيل والقال والغيبة والنميمة وأشياء لا طائلة تحتها، لا فائدة من ورائها. وبالتالي فأن نعمل بطاعة الله، أن نشغل أنفسنا ونشغل الدنيا بدين الله، هذا متأكد، وخصوصا وقت الفتن. لما قيل لبعض العلماء إلى كم تتعب نفسك، قال راحتها أو أريد، بيطلب الراحة، الراحة الحقيقية. والراحة الحقيقية عند أول قدم تضعها في الجنة. وحتى التعب والجهاد في سبيل الله يستحيل إلى لذة، يستحيل إلى نشوة. يعني هذه النفوس لا يمكن أن تسر وأن تسعد سعادة حقيقية إلا وهي تجاهد في سبيل الله، إلا وهي تبذل حياتها رخيصة في طاعة الله تبارك وتعالى. كان بعض الصالحين يقول اليوم ألقى الأحبة وهو يعاني الموت محمدا وصحبه صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ألا نغار؟ إذا ما انتهكت محارم الله، إذا ما نظرنا وجدنا الأمريكان مثلا يريدون إقامة دولة عالمية، إذا ما وجدنا مبطلا يريد الانحراف بنفسي وبالأمة عن منهج الله ويواصل الليل بالنهار مثلا نهار، إذا ما ضيعت الحدود والمحارم ننهض، إذا كانوا ينشطون في الباطل فالواجب علينا أن ننشط في الحق. يعني ماركس في يوم من الأيام قال أشغلهم بالمسرح، ساعات طوال 5 ساعات يقضونها في المسرح، وانظروا يذهب قبل ذلك واستعداد وتهيئة وبعد ذلك رجوع من المسرح، ساعات طويلة جدا. متى سيصلي؟ متى سيصوم؟ متى سيقرأ في كتاب ربه؟ متى سيعبد الدنيا بدين الله؟ هذا شأن شياطين الإنس والجن، لا ينامون، ولو ناموا لاستراحنا. فما الذي أديناه لديننا؟ كل واحد منا سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، يقدم، وهو في واقع الأمر يقدم لنفسه، تفريد كروبات المسلمين في سوريا، الاهتمام بأمر المسلمين في سوريا قضية مهمة جدا لا تحتمل التهاون، خذلان المسلمين في سوريا خذلان للنفس، وبالتالي تفريد كرباتهم تفريد للكرب التي نعيشها. اهتموا بالانتخابات وبمجلس الشعب، اهتموا بالحكومة ونحو ذلك، بالحدث في المكان الفلاني والعلاني، بالمباراة وغيرها إن اهتممتم، ولكن لابد من شيء من الحياء من الله، خجل من الله تبارك وتعالى. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. البعض كان لربما وقد جاوز 100 يثب وثبة عالية فيعتب عليه في ذلك، فيقول جوارح حفظناها في الصغر فحفظه الله علينا في الكبر. صلاح الدين الأيوبي ليس بنبي ولا بصحابي، يعني يقول لابن شداد لوزيره: أما أسر لك حديثا، إني أتمنى إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر، أن أركب البحر أجاهد في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. قد يقول قائل: كيف وهل كان متطرفا إلى أبيه؟ أبدا، ما الحياة إلا هكذا، إن لم ندعو، إن لم نعبد الدنيا بدين الله صرنا مرتعا لدعوات الآخرين، هم الذين سيدعوننا لدينهم وللدخول كما ذكرنا وكما نشاهد هنا وهناك. البعض يدعو لرقصة، لمشاهدة فيلم، تمثيلية، أغنية مسرحية، لمصاحبة النساء، لمعاقرة الخمر، كل إناء بما فيه ينضح. فلماذا لا نعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نشمر عن ساق عزمنا، نقول: وعجلت إليك ربي لترضى، نسابق الريح في مرضات الله تبارك وتعالى. نحتاج لتربية الأجيال، نحن لا ندري على يد من سيفتح بيت المقدس، حيفتح بإذن الله تعالى. إن كان البعض يتكلم بالخيار الاستراتيجي وإن السلام حل وحيد ونحو ذلك، لابد من قتال سيتم مع اليهود، لا ننسى ما جاء في الكتاب والسنة، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خالفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فهل حيحدث جهاد؟ طبعا، نعلنها بكل ما أتينا من قوة، وإلا فهم يقتلون من المسلمين كل يوم على الحدود، شغل استفزاز، ضرب في المسلمين في غزة استفزاز لا حد له، خرق للاتفاقية، وهم ينظرون للأمة: ما الذي سيحدث؟ هل ستتحرك الأمة؟ هل ستأخذها عزة مثلا ونخوة وإسلام ودين وكرامة وإباء ترد هذا القتل الذي يفعلونه في إخواننا المسلمين في غزة؟ أحداث كثيرة، لما نطالع الأحداث، تدخل الأمريكان هنا وهناك، تهديد بقطع معونة أو غير ذلك، كل يوم عشرات الأحداث، أين نحن من هذه الأحداث؟ نحتاج لتربية الأجيال، نحن لا ندري على يد من سيفتح بيت المقدس، قد يكون على يد أبنائنا أو أحفادنا، فهل ربيناهم تربية إيمانية أم نربي الأبناء على ملء البطن ونحو على الرقصة والأغنية ونفرح إذا ما أتى الأولاد ينشد نشيدا فرنسية أو إنجليزية؟ يعني لابد كما ذكرنا من تربية إيمانية. هل نأخذ الدرس من الروس لما أخذوا أولاد الأفغان لتربيتهم في الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب التي دارت بين الروس وبين المسلمين في أفغانستان؟ هذا هو شأنهم، يتعاهدون حتى الأجيال. اليهود يربون الأطفال تربية توراتية، والبعض عندنا حتى إذا ما ترشح لرئاسة وكأنه يعمي ويغمي على الأمة لف ودوران، عبارات غير مفهومة، والمحافظة على القيم والمحافظة على المبادئ. ما هي القيم التي تنادي بها؟ عبر بتعبير واضح وصريح، قل لنفسك وللأمة لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا خير فينا، بل بطن الأرض خير لنا من ظاهرنا. إن تنكبنا الصراط، إن خالفنا الطريق، إن عصينا ربنا. كانت الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأن نرتفع لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا. الأمريكان يريدون إقامة دولة عالمية، استحواذ على الدنيا بأسرها، على الرغم من انهيار الاقتصاد. هذه الأيام التي يعيشونها ويمرون بها هي من أسوأ أيامه حتى فيما يتعلق بالمعاني المادية، ورغم ذلك تهويلات تنطلي على الأغرار. هذه فرصة للرجوع لدين الله حتى تعود لنا عزاتنا وكراماتنا، حتى يعود النصر المنشود. لا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالصلح مع الله، إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يأتي بذلك قادتنا، إن لم يأتي بذلك علماؤنا. يعني كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إذا تكلم العالم تقيا والجاهل يجهل، متى يتبين الناس الحق؟ متى يتبقى؟ إذا كان العالم يولي ويعرض وكلمات غير مفهومة، إذا ما سئل عن الحجاب يقول ثياب الحشمة. ثياب الحشمة، كل واحدة محتشمة، حتى من ترتدي ملابس البحر ترى أنها محتشمة. إذا تقدم إنسان للرئاسة يقول القيم والعودة إلى القيم. ما هي القيم؟ ما اليهود يتكلم بالقيم، والنصراني يتكلم بالقيم، والمسلم حيتكلم هو الآخر بالقيم. ما المقصود بالقيم؟ وضح، وإلا فالحكم موضوع لإقامة الدين والسياسة الدنيا به. يعني لابد كما ذكرنا من عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله. هذا شأن الأفاضل في أحرج وأحلك اللحظات. يعني لما وقف سعيد بن جبير بين هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان قد بعث إليه ليقتله، لأن سعيد بن جبير كان يصدع بالحق، كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، كان هذا هو شأنهم رحمة الله عليهم أجمعين. فبعث إليه لقتله، ودارت المحاورة بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، ولحظات يعني هو سينتقل إلى ربي بعدها، كم ممكن أن يعرض وأن يولي وأن يحل الحرام ويحرم الحلال ويقلب الموازين؟ أبدا ما فعل ذلك. يسأل ويقول له: أنت الشقي ابن كسير؟ قالت: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. قال: شقيت وشقيت أمك يا سعيد؟ قال: الغيب يعلم غيرك. قال: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إله. قال: ما رأيك فينا؟ قال: اعفني. قال: لا عفوت عنك. قال: ما رأيك فينا؟ قال: إذن يسوءك ولا يسرك. بمعنى لن يتملقه، لن ينافقه، لا، إذن يسوءك ولا يسرك. جمع الحجاج بن يوسف الثقفي من أصناف المال وطرحها بين يدي سعيد بن جبير، فقال له سعيد: إن كنت جمعت هذه لتفتدي من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا شيء ولا خير في شيء جمع الدنيا إلا ما طاب وزكى. أمرهم الحجاج بن يوسف أن يأخذوه ويخرجوا به، فضحك سعيد بن جبير، فسأل الحجاج عن سبب ضحكه، قال له: عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عنك. أمرهم الحجاج أن يبسطوا على الأرض لقتله، قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أمرهم أن يشدوه لغير القبلة، قال: أينما تكونوا فثم وجه الله. قتل سعيد بن جبير وهو يدعو على الحجاج بن يوسف ويقول: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. كانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله، علو همة، شغل الدنيا بدين الله. ضربوا لنا أروع المثل حتى في أحرج وأحلك اللحظات. هذا شأن من وردت قصته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا السنن والسير. مصعب بن عمير في لحظاته الأخيرة يردد قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني ما الذي عاش حياة الإيمان وارتفع لهذه الدرجة التي عاشها هؤلاء الأفاضل؟ هؤلاء هم أجدادنا. لابد وأن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، لابد وأن نحسن التأسي. مصعب بن عمير فتى قريش المدلل، كان يعيش حياة الطيب والترف، وتأتيه أمه بالموضات، قطعت يده اليمنى ثم أخذ الراية باليسرى، فلما قطعت أخذها بعضديه، فأنفذه ابن خميئة بحرب، وهو الذي كان يعيش حياة الترف، هو المقرئ رضوان الله عليهم أجمعين. نتابع سيرة من أو من أو من، كلهم كان قمة شامخة، أشبه بنجم زاهر يصلح لأن يكون أسوة وقدوة، سواء كانوا رجالا أو نساء. الخنساء قتل أولادها الأربعة يوم القادسية، هذه امرأة ضعف كبر سنها، رق عظمها، ضعفت قواها، وعلى الرغم من ذلك افتقدت أولادها الأربعة. تسخطت قدر الله أبدا، لطمت خدا أو شقت جيبا أبدا. لما امتلأ قلوبه من معاني الإيمان ما زادت على قولها، إلا أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. علموا أن الإنسان ينتقل من حياة إلى حياة، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. كان هذا هو شأنهم. نحن بحاجة لأن نعالج الآفات، شأننا كشأن الأطباء مع المرضى. إذا كان الأمر كذلك فنرتفع لمستوى هذه المهمة، ندعو الدنيا بأسرها للدخول في دين الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فإذا كان المبطل يحرص على إقامة دولته العالمية، الفاتيكان واليهود والأمريكان، نحن أولى، نحن أحرى، نحن أصحاب دعوة حق وهداية، بلسم للخلق أجمعين، هداية رحمة للبشر كافة. وبالتالي لابد أن نرتفع لمستوى دعوتنا العالمية في محيطنا الخاص. عندنا ناس صرفوا العبادة لغير الله، نذروا لأبي العباس المرسي، استغاثوا بإبراهيم الدسوقي، تمرغوا على أعتاب السيد البدوي، لماذا لا ندعوه؟ لماذا لا نعبدهم بدين الله تبارك وتعالى؟ البعض ألحد في أسماء الله وصفاته، لماذا لا نذهب عن حدود الله جل وعلا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. البعض بيصد عن دين الله، يريد تطبيق غير شرع الله علماني، وكأنه لا ينظر إلا في المرآة. إذا ما هتفت الأمة أو الدنيا بوجوب تطبيق شرع الله ضاق صدره، لا بأس، هذا هو شأنه. لنا شأن، لابد من تطبيق شرع الله، لا يمكن أن تتصور حلاه، لا يمكن أن نتنفس تنفسا صحيحا إلا في أجواء إيمانية. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. البعض ممن يجاورنا حياته في العقلانيات، عنده اعتداد بالعقل، عنده تقديس لعقله، ماذا سيصنع مع عقول الآخرين؟ يستخف بها، ينظر إليها بعين التنقص. الضابط عندنا إذا ما تنازعنا في أمر أن نرده لكتاب الله ولسنة رسول الله. النشء والتربية، الأولاد في المدارس يحتاجون إلى تعاهد، متابعة بالعلم النافع والعمل الصالح. يقولون تربية وتعليم، المناهج التعليمية، يعني لو نظرنا في كل نواحي الحياة سنجد الكثير والكثير من المهمات التي تزعز يعني همة كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بنشاهد الشيعة في إيران تواصل مع السوريين، حزب الله بعث 150,000 لمناصرة السوريين النظام السوري. ما الذي قدمناه؟ والله هذه أمور لو سئلنا عنها بين يدي الله تبارك وتعالى غدا يعني ماذا ستكون الإجابة؟ إذا كان المبطل هذا هو صنيعه، 150,000 مقاتل دخلوا سوريا لمناصرة نظام بشار الأسد، يعني عندهم طائرات وعندهم وعندهم، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي قدمناه؟ يخرج علينا زعيم الجامعة العربية يقول هذه قضية داخلية لا شأن لنا بها. مسألة داخلية، مسألة داخلية، هذه مأساة. إيران مررت باخرتين على نحو ما سمعنا. ما الذي فعلناه؟ ما هل ننتظر السفاح حتى يقضي على الضحية؟ لما تنظروا هنا وهناك تجدون الكثير والكثير من المهمات التي تستدعي أن ننهض وأن نستفيق من غفواتنا، من غفلاتنا، أن نرتفع لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا، وإلا فالنعم تزول بالجحد. هذا عصر الآيات البينات. هل ارتفعنا لمستوى؟ نحن في نعمة. تتكلمون عن الحرية وتتكلمون عن العافية والثورة وزوال الطغاة والطواغيت، لا بأس بذلك. من الذي امتن إلا الله تبارك وتعالى؟ يعني يخلق هو ويعبد غيره، يرزق هو ويشكر سواه، وما بكم من نعمة فمن الله. مصر على جهة الخصوص الأنظار مسلطة عليها، هي التي ستقود الركب، هي التي ستقود القاطرة. وبالتالي أن نخذل المسلمين في اليمن وفي سوريا وهنا وهناك كما ذكرنا علو همة، إن تطلب الأمر قيادة راكبا يتقدمون هذه الأمة لا بأس، أنت لا بإذن الله تعالى. قل كما قال أبو بكر الصديق: أينقص الإسلام وأنا حي؟ افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسوته وقدوتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، تأسى بالصالحين. وهذا صلاح في حد ذاته. انظر لما قاله عمر: كنا أذل قوم فعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. إن كانت أختا وامرأة تفعل فعل آسية حتى لو أحاطت بها الفتن والمغريات، هي التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هكذا تعمل البصيرة في أهلها، علو همة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. إشغال الدنيا بدين الله، البعض لربما اشتكى إذا ما جلست مع أمها مع أخواتها، لا حديث لهم إلا في القيل والقال والغيبة والنميمة. الناس في الأرياف كانوا يجلسون فعلا يتناولون سير البشر من أقصى القرية إلى أقصاها. هل هذا يقدم رضوان الله تبارك وتعالى؟ هل هذا يثقل ميزان الحسنات؟ الإنسان يكون عنده بصيرة. وقل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ندير دفة الحديث يعني عندك من لباقة، عندك من الذكاء والفطنة والنباهة ما يجعلك تدير دفة الحديث. ذكر الناس داء وذكر الله شفاء. قل لهم قرأت آية، قرأت حديث، حدث كذا، مات فلان الفلاني، ماذا نصنع، ماذا نسوي، ما هي حقوق الله على العباد، ما حق العباد على الله إنهم أدوا الواجب عليهم. أشغلهم بذكر الموت والقبور والآخرة. كان الإمام أحمد يقول إذا من لم يردع ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات، هذا الذي نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. طاعة الوقت انشغلوا بها، قوموا وصلوا، احفظوا آية من كتاب الله تبارك وتعالى. والله لو تعلمنا مسألة كل يوم كل يوم لصرنا علماء، لصرنا علماء. ولكن ما الذي يحدث؟ همة تنتاب الإنسان ثم يفتر، تفتر عزيمته، يقرأ مسألة، يقرأ سورة، ثم يغلق المصحف كما نصنع في رمضان. كلنا هبة عالية، هذا درس بليغ، درس بليغ، قيام ليل وصيام نهار وتلاوة قرآن وغض بصر وتعلم للعلوم النافعة، ثم ينتهي رمضان نعود سيرتنا الأولى. هذه مأساة. ثورة قامت، ما الذي فعلناه بعدها؟ اصطلحنا مع ربنا، طبقنا شرع الله جل وعلا. يعني هذه مأساة، إلى كم ستطول هذه المأساة؟ يعني ما الذي فعلناه، ما الذي طبقناه من دين الله؟ قلنا للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقولون إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقالوا إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقالوا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره ونافسه في الآخرة. عندنا بصيرة، عندنا فهم، عندنا إدراك. اللحظات غالية، أنفاسنا تعد ورحالنا تشد والعارية ترد والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أن يراجع الإنسان نفسه، كن طبيب نفسك. والله المهمات كثيرة جدا، إشغال النفس وإشغال الدنيا بدين الله. لو الإنسان عنده سرطان ماذا سيفعل؟ إلا أنه سيطلب الدواء من هنا ومن هناك حتى يتعافى. كلنا، ذلك العبد المذنب المسيء، كلنا ذو ذنب وذو خطأ، فهل بادرنا بعلاج النفس، بتربيتها مثلا، بإقامتها على دين الله تبارك وتعالى؟ هل حالي يرضي الله تبارك وتعالى؟ لو انتقلت إلى ربي في هذه اللحظة، هل هذا الحال هو الحال الذي يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى، أم حال كله تزييف وتدليس، غش ورياء ونحو ذلك؟ لن نيأس، لن نقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. نقبل على كتاب ربنا، على ذكر الله تبارك وتعالى، على الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، أختار فلان ولا علان، قم وصلي، نستخير الله تبارك وتعالى، قم وصلي وادعو ربك، عسى ربنا يوفقنا، يعني يهدينا إلى أرشد السبل. وإلا فكل مسألة تحدث فتنة وتحدث ثورة في النفوس. أنا أدرك أن الوقت الذي نعيشه وقت ثورة، وقت غليان نفس، ولكن هذا لا يمنعنا أبدا، لا يمنعنا أبدا من علو الهمة، إشغال النفس والدنيا بطاعة ربنا تبارك وتعالى. قضية العبودية استغرقت منا وقتا، كما تستغرق مسائل الأحزاب والسياسات والاختيارات ونحو ذلك من الأشياء. بالقطع لا، الحملات التي تتم لا بأس بها، نحن لا نحقن من المعروف شيئا مطلوب، ولكن ضعوا في مقداره، ضعوا في حده، لا داعي أبدا للتهويل ولا للتهوين. غدا الناس هتحتفل مثلا بعيد الأم، هل حذرت أنت؟ هل وضحت قضية بر الوالدين؟ أنت تخشى طبعا إخواتك سيقدمون هدايا، ولا ربما لن تقدم أنت هدية، فماذا سيكون الشأن والحال؟ تغضب منك أمك. جمعت أنت بين العقوق وبين عدم تقديم الهدية، عدم مشابهة إخوانك، صار البر عبارة عن يوم في السنة، واختزل أكثر في شخص هدية بتقدم للأم. هل هذا هو البر الذي أمرنا به؟ لماذا لا نشيع مفاهيم الهدى؟ العصر عصر العقوق، هذا هو العصر الذي نعيشه. الكل وكأنه تلبس، كبير كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حال حياة الوالدين أو بعد الوفاة، المقابر بتسرق نتيجة عدم زيارة المقابر، بتسرق. ما الذي زار قبر والدته أو والديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، بكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه. البر لا ينقطع بموت الوالدين، صلة الأقارب، الخالة أم، العم أب، العم أب، الأخ الكبير له منزلة كبيرة، فهل كان منا صلة الأرحام مثلا؟ تعظيم الحرمات، طاعات كثيرة جدا مفقودة. البعض قال الفريضة الغائبة، الفرائض الغائبة كثيرة جدا وعديدة في حياتنا وحياة الناس، تستدعي نوعا من الاهتمام. الأيام التي نعيشها، هل مثلا منا من رد على الغلاة، على الروافض الذين يسبون أمهات المؤمنين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحنا المفاهيم مثلا، وضحنا البوابة التي منها ندخل، رجعنا بالنفس والأمة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نحن لا نكتفي بالإسلام العام المجمل أو بكلمة الإيمان التي يرددها اليهودي ويرددها البوذي، لا، نحتاج إلى إسلام كهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. كون الدنيا تغربت أو تشرقت لابد من جهاد كبير، إشغال النفس والدنيا إذا تطلب جهادا، استعن بالله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تغير من حال إلى حال إلا بفضل الله، دعوات صالحات، نضع الأسوة والقدوة نصب أعيننا، نستشعر حجم المسؤولية وضخامتها، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم، فما بالك بالمكذبين والمفرطين؟ لو تعلق الخلق برقابنا غدا قالوا رأيتمونا على معصية الله فلم تعيلون اهتماما ولا انتباها ولا التفاتا، هذه إضاعة لحقوق البشر. وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الكل مطالب أن يعرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية آية وحديث حديث، سيعلم مقامه هنا ومكانه عند الله غدا. وأشرف المهمات مهمة تعبيد الدنيا بدين الله، هذه أعظم وظيفة، ولن نرتقي هذا المرتقى إلا بفضل الله تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لديني في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، ونسأل سبحانه أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أطواء والتقوى